بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تأليف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس الثامن وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: أما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك، حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. لا، كنا وقفنا عنده شيخ أخذنا صفات الخوارج،
ثم إنه سافر.
أي وقفنا عند وأما قصة عمرو بن لحي.
وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأول.
علقنا كلام الخوارج.
نعم.
عند قول المصنف.
أما قصة عمرو.
عند قول المصنف.
من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء.
أيوة، عند هذا.
آتي الآن نفس السطر.
طيب.
وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم، فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة دعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في هذا عن ابن شهاب يعني محمد عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت قد يحلبها أحد من الناس، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل، ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت، أي تركوه وأعفوه من الحمل، فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. والإسلام دين التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة والطاعة، وقد كان أهل الجاهلية، وهي فترة ما قبل الإسلام، يفعلون ما ينافي هذا التوحيد، وكانوا يشركون مع الله آلهة مزعومة وطواغيت، ويقدمون لها القرابين والنذور والطاعات، فجاء الإسلام ونهى عن هذه الأفعال الشركية، وجعل من شروط العبادة أن تكون خالصة لله تعالى. وفي هذا الحديث يفسر التابعي سعيد بن المسيب معاني بعض الألفاظ القرآنية التي جاءت في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فيذكر أن البحيرة هي التي يمنع درها أي لبنها، فيكون حلبها لأجل الطواغيت التي يعبدونها من دون الله، فلا يحلبها أحد من الناس تعظيما للطواغيت. ويبين أن السائبة هي الأنثى من النعم التي كانوا يسيبونها لآلهتهم، أي يتركونها فلا يحمل عليها شيء ولا تركب، وكان الرجل يجيء بها إلى السدنة خدام الآلهة المزعومة فيتركها عندهم. ثم يخبر سعيد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه الخارجة من بطنه من شدة العذاب في النار، صلى الله عليه وسلم السلامة والعافية. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه النار، كما ثبت في صحيح مسلم، وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية، وجعل الناس يعبدون الأصنام، وكان أول من سيب السوائب، أي أول من ابتدع هذا وجعله دينا. ثم فسر التابعي سعيد بن المسيب معنى الوصيل بأنه كانت الناقة البكر تبكر، أي تبتدئ وتبادر في أول نتاج الإبل بأنثى، ثم تثني بعد ذلك بأنثى، أي تأتي في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى ليس بينهما ذكر. فكانوا يسيبون الوصيلة بعد ذلك فيتركونها قربانا لطواغيتهم تذهب حيث شاءت دون أن يمنعها أحد من ماء أو مرعى، يعني تنزل في أراضي الناس ولا يمنعها أحد من ماء أو مرعى، من أجل ما وصلت إليه، من أجل أن وصلت إحدى الأنثيين بالأنثى الأخرى. وقد قيل الوصيلة هي الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل، وإن كانت أنثى تركت، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فترك ولم يذبح. ولا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال، وجرت مجرى السائبة، وقيل بل إذا ولدت خمس بطون، وقيل غير ذلك. وفسر الحامية بأنه الذكر الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود بأن ينزو على إناث الإبل، فإذا قضى ضرابه ونتج منه عشرة أبطن تركوه للطواغيت، وقالوا قد حمى ظهره فحموا ظهره وبره وكل شيء منه، فلم يركب ولم يطرق، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. وفي الحديث سوء جزاء من دعا إلى الشرك بالله وأنه في النار، فعمر بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه والعياذ بالله في النار. وفيه بيان حرمة السائبة وشبهها وتركها قربانا أو نذرا للطواغيت والأصنام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو وبدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. وكانت تلبية نزار: لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
نعم. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: وهو الذي زاد في التلبية إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. وذلك أن الشيطان تمثل في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو يعني ابن نحي: لبيك لا شريك لك. قال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو بن لحي، فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك، فإنه لا بأس به. فقالها عمرو فدانت بها العرب، والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد، تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، فمات فعكفوا على قبره. ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام الثامن، فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر الأسود، وطاف بالكعبة التي كان حولها 360 صنما، فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بعود في يده، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب، وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وبعد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام من الأوثان، بدأ في هدم جميع الأصنام من حوله، يعني حول البيت. ومن ثم كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي أرسلها بعد فتح مكة مباشرة لهدم هذه الأصنام وتطهير الجزيرة العربية من الشرك ومظاهره. ومن هذه السرايا سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة. وسرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع، وسرية سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى منى، فأدى كل منهم مهمته بنجاح، أو إلى منى ويكفي هذا. نعم. سرية خالد بن الوليد إلى العزة. العزة أعظم الأصنام عند قريش وبني كنانة، وكان سدنتها وحجابها يعني خادموها بنو شيبان من سليم، وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد العزة. وبعد فتح مكة ولخمس ليال بقين من شهر رمضان 8 من الهجرة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الصنم الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب العزة، وذلك لإزالته من على الأرض بعد أن أزيل من القلوب. فلما سمع ساد يعني خادم العزة بمسير خالد رضي الله عنه إليها علق عليها سيفه والتجأ إلى الجبل الذي هو فيه، وهو يقول التجأ إلى الجبل الذي فيه العزة وهو يقول: أيا عز شدي شدة لا شوى لها، يعني لا تبقى على شيء، لا شوى لها يعني لا تبقى على شيء، أيا عز شدي شدة لا شوى لها على خالد ألق القناع وشمري يا عز إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد رضي الله عنه هدمها وهو يقول يا عز كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك. أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزة فأتاها خالد بن الوليد وكانت على 3 سمرات يعني شجرات فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل يعني هربوا من خالد وهم يقولون يا عز خبليه الخبال النقصان والهلاك يا عز خبليه يا عز عوريه وإلا فموتي برغم. قال فأتها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحث التراب على رأسها فعممها بالسيف حتى قتلها ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. وعاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولما أخبر خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الفتح تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب أما إنها لن تعبد بعد اليوم. لما عاد خالد وأخبر النبي أو لما عاد خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ في الفتح هذا الكلام تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب أما إنها لن تعبد بعد اليوم. وأما سرية عمرو بن العاص إلى سواع قال الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وسواع المذكور في هذه الآية ضمن هذه الأصنام هو اسم صنم. وسواع المذكور هو اسم صنم كان لقوم نوح وهو صنم كان لقوم نوح ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية وظل هذا الوثن منصوبا تعبده هذيل وتعظمه حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة ودخلت هذيل في من دخل في دين الله أفواجا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا من السنة 8 الهجرة سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع. والذي يحدثنا عن مهمته فيقول لتحطيم سواع كما ذكر ابن سعد في الطبقات قال فانتهيت إليه يعني سواع وعند الساذن يعني الخادم فقال ما تريد؟ قلت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. قلت لما؟ قال تمنع. قلت حتى الآن أنت في الباطل ويحك هل يسمع أو يبصر؟ قال فذنوت منه فكسرته وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئا. ثم قلت للساذن كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. سرية سعد ابن زيد الأشهري إلى مناه رضي الله عنه إلى مناه قلنا رضي الله عنه فيما سبق.
نعم.
ها؟ عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك خالد ابن النفي خالد رضي الله عنه. نعم. طيب، سرية سعد بن زيد الأشعري رضي الله عنه إلى مناة. مناة أقدم صنم، أقدم الأصنام كلها، وكانت العرب تسمى بعض أبنائها عبد مناة، وكان منصوبا على ساحل البحر الأحمر بقديد بين مكة، بين المدينة ومكة، وجميع العرب كانت تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما يقال من تلك المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، ولم يكن أحد أشد عظاما له من الأوس والخزرج. ذكر السيوطي في الخصائص الكبرى وابن سعد في الطبقات أنه في ست بقينا من شهر رمضان أو بقينا من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة النبوية أو من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشعري رضي الله عنه إلى مناة، وكانت بالمشلل، وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر الأحمر للأوس والخزرج وغسان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشعري لهدمها، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن يعني خادم، فقال السادن ما تريد؟ قال هدم مناة. قال أنت وذاك؟ فأقبل سعد يمشي رضي الله عنه سعد بن زيد، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال السادن مناة، مناة دونك بعض غضباتك، ويضربها سعد بن زيد الأشعري رضي الله عنها فيقتلها، ويقبل إلى الصنم معه ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموا، ولم يجد في خزانتها شيئا، وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ في هذه السرايا التي وجهت لهدم هذه الأصنام أن مناة كانت من نصيب سعد بن زيد الأشعري رضي الله عنه، ولم تكن من نصيب خالد أو عمرو، وساوي ذلك أن مناة هي المقدسة عند الأوس والخزرج، فهدمها واحد منهم، كما كانت العزة من مقدسات قريش، فكان هدمها على يد خالد رضي الله عنه، وفي ذلك حكمة نبوية أن يحطم الصنم ممن كانوا يولونه القداسة والعبادة أكثر من غيرهم. وقد ظهر هذا المعنى كذلك في هدم اللات، صنم ثقيف فيما بعد على يد المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، على يد المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأبي سفيان ابن حرب رضي الله عنه. وبذلك أزيلت هذه الأصنام، أزيلت أكبر الأصنام الموجودة في مكة وما حولها، والتي أشار الله عز وجل إليها في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد، وكان يصحح ما يظهر عندهم من انحراف عنه في القول أو السلوك أو الاعتقاد حتى في أشد الظروف والمواجهة مع الأعداء. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بالشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أو قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما سأل الثقيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم صنمهم اللات لا يهدمها، وألح عليه في أن يؤجل هدم الصنم 3 سنين، أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه ويأبى عليهم، فألحوا على أن يؤجل تحطيمها سنة ويأبى عليهم، حتى سألوه شهرا واحدا فأبى أن يتركها، فبعث صلى الله عليه وسلم سفيان بن حرب والمغيرة سفيان بن حرب أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها، فهدماها في مشهد عظيم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: ومن أقدم أصنامهم مناه ثم اتخذوا.
لعلنا نقف عند هذا. ولما دعاه رسول الله إلى الله اشتد.
ثم هذه 3 أجرافين وكان لهم أيضا بيوت يعظمون. نعم شف. نعم. ولما دعا.
نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم تأليف شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين. وفي الدرس 8 وفي تتمة المقدمة قال المصنف رحمه الله: أما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم، فإنه نشأ على أمر عظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين، فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له لأجل ذلك، حتى ملكوه عليهم، وصار ملك مكة وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء. لا، كنا وقفنا عنده شخص لأخذنا صفات الخوارج،
ثم إنه سافر.
أيوة، وقفنا عند وأما قصة عمرو بن لحي.
نعم.
وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأول.
علقنا كلام الخوارج.
نعم.
عند قول المصنف.
أما قصة عمرو
بن لحي. عند قول المصنف.
من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء.
أيوة، عند هذا.
هذا آتي الآن نفس السطر.
طيب.
وظنوا أنه من أكابر العلماء وأفاضل الأولياء، ثم إنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان، فاستحسن ذلك وظنه حقا، لأن الشام محل الرسل والكتب، فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم، فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة دعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة، لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم، فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق، فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أخرج الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله في هذا عن ابن شهاب يعني محمد عن سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت قد يحلبها أحد من الناس، فلا يحلبها أحد من الناس، والسائبة كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. والوصيلة الناقة البكر، تبكر في أول نتاج الإبل ثم تثني بعد بأنثى، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم. إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر. والحام فحل الإبل يضرب الضراب المعدود، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت أي تركوه وأعفوه وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء وسموه الحامي. والإسلام دين التوحيد، والإسلام دين التوحيد وإفراد الله سبحانه بالعبادة والطاعة، ودين إفراد الله سبحانه بالعبادة والطاعة. وقد كان أهل الجاهلية وهي فترة ما قبل الإسلام يفعلون ما ينافي هذا التوحيد، وكانوا يشركون مع الله آلهة مزعومة وطواغيت ويقدمون لها القرابين والنذور والطاعات، فجاء الإسلام ونهى عن هذه الأفعال الشركية وجعل من شروط العبادة أن تكون خالصة لله تعالى. وفي هذا الحديث يفسر التابعي سعيد بن المسيب معاني بعض الألفاظ القرآنية التي جاءت في قول الله تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فيذكر أن البحيرة هي التي يمنع درها أي لبنها، فيكون حلبها لأجل الطواغيت التي يعبدونها من دون الله، فلا يحلبها أحد من الناس تعظيما للطواغيت. ويبين أن السائبة هي الأنثى من النعم التي كانوا يسيبونها لآلهتهم أي يتركونها فلا يحمل عليها شيء ولا تركب، وكان الرجل يجيء بها إلى السدنة خدام الآلهة المزعومة فيتركها عندهم. ثم يخبر سعيد رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو ابن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، أي يجر أمعاءه الخارجة من بطنه من شدة العذاب في النار، صلى الله عليه وسلم صلى الله السلامة والعافية. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم حين عرضت عليه النار كما ثبت في صحيح مسلم، وهو الذي غير دين إبراهيم كما ثبت في صحيح مسلم وهو الذي غير دين إبراهيم عليه السلام في الجزيرة العربية وجعل الناس يعبدون الأصنام، وكان أول من سيب السوائب أي أول من ابتدع هذا وجعله دينا. ثم فسر التابعي سعيد بن المسيب معنى الوصيلة بأنه كانت الناقة البكر تبكر أي تبتدئ وتبادر في أول نتاج الإبل بأنثى ثم تثني بعد ذلك بأنثى، أي تأتي في المرة الثانية بعد الأنثى الأولى بأنثى أخرى ليس بينهما ذكر. فكانوا يسيبون الوصيلة بعد ذلك فيتركونها قربانا لطواغيتهم تذهب حيث شاءت دون أن يمنعها أحد من ماء أو مرعى، يعني تنزل في أراضي الناس ولا يمنعها أحد من ماء أو مرعى، من أجل ما وصلت إليه من أجل أن عفوا أن وصلت إحدى الأنثيين بالأنثى الأخرى. وقد قيل الوصيلة هي الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن، فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل، وإن كانت أنثى تركت، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فترك ولم يذبح. ولا تشرب النساء لبن الأم وتشربه الرجال وجرت مجرى السائبة، وقيل بل إذا ولدت خمس بطون، وقيل غير ذلك. وفسر الحامي الحامية بأنه الذكر الفحل من الإبل يضرب الضراب المعدود بأن ينزو على إناث الإبل بأن ينزو على إناث الإبل، فإذا قضى ضرابه ونتج منه عشرة أبطن تركوه للطواغيت وقالوا قد حمى ظهره فحموا ظهره ووبره وكل شيء منه، فلم يركب فحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق، وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء، وسموه الحامي. وفي الحديث سوء جزاء من دعا إلى الشرك بالله وأنه في النار، فعمر بن لحي يجر قصبه أي أمعاءه والعياذ بالله في النار. وفيه بيان حرمة السائبة وشبهها وتركها قربانا أو نذرا للطواغيت والأصنام. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله: وكانت الجاهلية على ذلك، وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو وبدعة حسنة لا تغير دين إبراهيم. وكانت تلبية نزار: لبيك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأنزل الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
نعم. قال العيني رحمه الله تعالى في عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وهو الذي زاد في التلبية: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. وذلك أن الشيطان تمثل في صورة شيخ يلبي معه، فقال عمرو يعني ابن لحي: لبيك لا شريك لك. قال الشيخ: إلا شريكا هو لك. فأنكر ذلك عمرو بن لحي، فقال: ما هذا؟ فقال الشيخ: تملكه وما ملك، فإنه لا بأس به. فقالها عمرو فدانت بها العرب والعياذ بالله. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقدم أصنامهم مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر بقديد، تعظمه العرب كلها، لكن الأوس والخزرج كانوا أشد تعظيما له من غيرهم. وبسبب ذلك أنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ثم اتخذوا اللات في الطائف، وقيل إن أصله رجل صالح كان يلت السويق للحجاج فمات فعكفوا على قبره. ثم اتخذوا العزة بوادي نخلة بين مكة والطائف، فهذه الثلاث أكبر أوثانهم. ثم كثر الشرك وكثرت الأوثان في كل بقعة من الحجاز. وكان لهم أيضا بيوت يعظمونها كتعظيم الكعبة، وكانوا كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا في العام الثامن، فتوجه إلى المسجد الحرام واستلم الحجر الأسود وطاف بالكعبة التي كان حولها 360 صنما، فجعل يطعنها صلى الله عليه وسلم بعود في يده، كما أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 600 نصب وحول البيت 600 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. وبعد أن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بعد عفوا أن طهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت الحرام من الأوثان، بدأ في هدم جميع الأصنام من حوله، يعني حول البيت. ومن ثم كانت سرايا النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة التي أرسلها بعد فتح مكة مباشرة لهدم هذه الأصنام وتطهير الجزيرة العربية من الشرك ومظاهره. ومن هذه السرايا سرية خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى العزة. وسرية عمرو بن العاص رضي الله عنه إلى سواع، وسرية سعد بن زيد الأشهلي رضي الله عنه إلى منى، فأدى كل منهم مهمته بنجاح أو إلى منى، ويكفي هذا. نعم. سرية خالد بن الوليد إلى العزة. العزة أعظم الأصنام عند قريش وبني كنانة، وكان سدنتها وحجابها يعني خادموها بنو شيبان من سليم، وكانت العرب وقريش تسمى بها عبد العزة. وبعد فتح مكة ولخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة 8 من الهجرة، وجه النبي صلى الله عليه وسلم سرية من 30 فارسا بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى الصنم الأعظم منزلة ومكانة عند قريش وسائر العرب العزة، وذلك لإزالته من على الأرض بعد أن أزيل من القلوب. فلما سمع ساد يعني خادم العزة بمسير خالد رضي الله عنه إليها علق عليها سيفه والتجأ إلى الجبل الذي هو فيه، وهو يقول التجأ إلى الجبل الذي فيه العزة وهو يقول: أيا عزة شدي شدة لا شوى لها، يعني لا تبقى على شيء، لا شوى لها يعني لا تبقى على شيء، أيا عزة شدي شدة لا شوى لها، على خالد ألق القناع وشمري، يا عزة إن لم تقتل المرأة خالدا فبوئي بإثم عاجل أو تنصري. فلما انتهى إليها خالد رضي الله عنه هدمها وهو يقول: يا عز كفرانك لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. أخرج البيهقي في دلائل النبوة عن أبي الطفيل قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى نخلة وكان بها العزة، فأتاها خالد بن الوليد وكانت على 3 سمرات يعني شجرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليها، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: ارجع فإنك لم تصنع شيئا. فرجع خالد، فلما نظرت إليه السدنة وهم حجابها أمعنوا في الجبل، يعني هربوا من خالد وهم يقولون: يا عز خبليه، الخبال النقصان والهلاك، يا عز خبليه، يا عز عوريه، وإلا فموتي برغم. قال: فأتها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب على رأسها، فعممها بالسيف حتى قتلها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: تلك العزة. وعاد خالد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أخبر خالد النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الفتح: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. لما عاد خالد وأخبر النبي، أو لما عاد خالد بن الوليد إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الحافظ في الفتح هذا الكلام: تلك العزة ولا عزة بعدها للعرب، أما إنها لن تعبد بعد اليوم. وأما سرية عمرو بن العاص إلى سواع، قال الله تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وسواع المذكور في هذه الآية ضمن هذه الأصنام هو اسم صنم، وسواع المذكور هو اسم صنم كان لقوم نوح، وهو صنم كان لقوم نوح، ثم صار بعد ذلك لقبيلة هذيل المضرية، وظل هذا الوثن منصوبا تعبده هذيل وتعظمه، حتى إنهم كانوا يحجون إليه حتى فتحت مكة، ودخلت هذيل في من دخل في دين الله أفواجا. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا من السنة الثامنة للهجرة سرية بقيادة عمرو بن العاص رضي الله عنه لتحطيم سواع. والذي يحدثنا عن مهمته فيقول لتحطيم سواع كما ذكر ابن سعد في الطبقات، قال: فانتهيت إليه يعني سواع وعند السادن يعني الخادم، فقال: ما تريد؟ قلت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهدمه. قال: لا تقدر على ذلك. قلت: لما؟ قال: تمنع. قلت: حتى الآن أنت في الباطل، ويحك، هل يسمع أو يبصر؟ قال: فدنوت منه فكسرته، وأمرت أصحابي فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا شيئا. ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال: أسلمت لله. سرية سعد ابن زيد الأشهري إلى مناه رضي الله عنه، إلى مناه قلنا رضي الله عنه فيما سبق، عمرو بن العاص رضي الله عنه، وكذلك خالد، أظن أنه في خالد رضي الله عنه. طيب، سرية سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنه إلى مناه. منات أقدم الأصنام كلها، وكانت العرب تسمى بعض أبنائها عبد مناه، وكان منصوبا على ساحل البحر الأحمر بقديد بين المدينة ومكة، وجميع العرب كانت تعظمه وتذبح حوله، وكانت الأوس والخزرج ومن ينزل المدينة ومكة وما يقارب من تلك المواضع يعظمونه ويذبحون له ويهدون له، ولم يكن أحد أشد عظاما له من الأوس والخزرج. ذكر السيوطي في الخصائص الكبرى وابن سعد في الطبقات أنه في ست بقينا من شهر رمضان أو بقينا من شهر رمضان في السنة الثامنة من الهجرة النبوية أو من الهجرة، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنه إلى مناه، وكانت بالمشلل، وهو جبل يهبط منه إلى قديد من ناحية البحر الأحمر للأوس والخزرج والسان. فلما كان يوم الفتح بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهري لهدمها، فخرج في 20 فارسا حتى انتهى إليها وعليها سادن يعني خادم، فقال السادن: ما تريد؟ قال: هدم مناه. قال: أنت وذاك. فأقبل سعد يمشي رضي الله عنه سعد بن زيد، وتخرج إليه امرأة عريانة سوداء ثائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها، فقال السادن: مناه، منات دونك بعض غضباتك. ويضربها سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنها فيقتلها، ويقبل إلى الصنم معه أصحابه فهدموا، ولم يجد في خزانتها شيئا، وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الملاحظ في هذه السرايا التي وجهت لهدم هذه الأصنام أن مناه كانت من نصيب سعد بن زيد الأشهري رضي الله عنه، ولم تكن من نصيب خالد أو عمرو، وساوي ذلك أن مناه هي المقدسة عند الأوس والخزرج، فهدمها واحد منهم، كما كانت العزة من مقدسات قريش، فكان هدمها على يد خالد رضي الله عنه. وفي ذلك حكمة نبوية أن يحطم الصنم ممن كانوا يولونه القداسة والعبادة أكثر من غيرهم. وقد ظهر هذا المعنى كذلك في هدم اللات صنم ثقيف فيما بعد على يد المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، على يد المغيرة ابن شعبة الثقفي رضي الله عنه وأبي سفيان بن حرب رضي الله عنه. وبذلك أزيلت هذه الأصنام، أزيلت أكبر الأصنام الموجودة في مكة وما حولها، والتي أشار الله عز وجل إليها في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. لقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على التوحيد، وكان يصحح ما يظهر عندهم من انحراف عنه في القول أو السلوك أو الاعتقاد حتى في أشد الظروف والمواجهة مع الأعداء. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بالشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله أو قال الله أكبر، إنها السنن قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ولما سأل الثقيف النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم صنمهم اللات لا يهدمها وألح عليه في أن يؤجل هدم الصنم 3 سنين أبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما برحوا يسألونه ويأبى عليهم فألحوا على أن يؤجل تحطيمها سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهرا واحدا فأبى أن يتركها، فبعث صلى الله عليه وسلم سفيان بن حرب والمغيرة سفيان بن حرب أبا سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما يهدمانها فهدماها في مشهد عظيم. نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله ومن أقدم أصنامهم مناة ثم اتخذوا
لعلنا نقف عند هذا. ولما دعاه رسول الله إلى الله اشتد
ثم هذه 3 أجرافين وكان لهم أيضا بيوت يعظمون. نعم شف. نعم ولما دعا
نعم لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.